عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. عليكم السلام. كان كلامنا المتقدم في تبيان من فرد به الماتن خلافا للشيخ الأعظم يرحمه الله، من أن الأمر والنهي وإن تعلقا بالأفراد، ولكن مع ذلك يمكن أن نصحح ماذا؟ الأمر بالفرد المزاحم إذا صح التعبير، وذلك أن الفرد المزاحم يتصور في المقام أنه لا يصح امتثاله باعتبار أن الملاك إذا كان موجودا، ولكن مع ذلك أن الأمر والنهي إذا تعلق بالفرد واضح أننا لا نستطيع أن نأتي بهذا الفرد لتعلق النهي به واجتماع الأمر والنهي فيه، ولكن المقام ليس باعتبار تعلق النهي بما تعلق به الأمر، وإنما لتصور وجود تزاحم بين ملاكي الأمر والنهي. والماتن يقول إن الملاك فقط موجود في المقام للأمر، ولذلك يصح الإتيان بالفرد الذي سقط أمره في صورة المزاحمة، حتى بناء على تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد لا بالطبائع. وقد أورد مثالا لتبيان كيفية المطلب، قال: نلاحظ أن الله تبارك وتعالى أمرنا تخييرا بأحد تكاليف ثلاثة في خصال الكفارة، فعندما نرى وجود تزاحم بين إحدى خصال الكفارة، ليس معنى ذلك سقوط أو عدم تأتي الامتثال بهذا الفرد المزاحم والمزاحم، لا، يتصور الشيخ الأعظم يرحمه الله أنه بناء على تعلق الأوامر بالأفراد راح لا يصح الامتثال بهذا الفرد المزاحم، لكننا لا نرى بأسا في صحة الامتثال بهذا الفرد المزاحم، بل يقول الماتن أنه أشبه بالمقام الذي هو الاقتضاء فيما إذا اقترن به أمر اقتضائي أو شيء اقتضائي، فالاقتضاء يجتمع مع الاقتضاء، فلذلك لا بأس بصحة الإتيان بهذا الفرد المزاحم حتى بناء على تعلق الأوامر والنواهي ليس بالطبائع وإنما بالأفراد. ولو لم يكن الأمر بهذه المثابة لما أمكن أن يقال في المبنى الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري يرحمه الله أن الأوامر والنواهي إذا تعلقت بالطبائع معناه أن الطبيعة تبقى على سعتها بالفرد المزاحم، لكانت الطبيعة تتضيق وتكون بمثابة الطبيعة المتقيدة في سعة شمولها بالأفراد غير المزاحمة. مثال ذلك، الآن احنا أعطينا مثالا في خصال الكفارة، الله تبارك وتعالى أوجب علينا ماذا؟ الصوم والعتق والإطعام. فلو افترضنا أن العتق يتنافى مع إنقاذ غريق، لكن احنا أصررنا على أننا سوف نعتق ونترك الغريق، في هنا ماذا؟ تزاحم. الشيخ الأنصاري يقول بناء على تعلق الأوامر والنواهي بالفرد، هذا الفرد متعلق به اللي هو العتق، فلا يصح الامتثال بهذا الفرد المزاحم، لكن بناء على أن الأمر بالطبيعة اللي لها سريان في خصال الكفارة الثلاثة فيصح الامتثال بالعتق حتى وإن كان مزاحم. الماتن يقول لا بأس في المقام بتحقق الامتثال بالعتق وإن كان مزاحم، لأن في الحقيقة هنا ماذا؟ الأمر ها هنا تخييري بين خصال الكفارة الثلاثة، المزاحمة مع أحد الأفراد تجعل الأمر يتوجه بادئ ذي بدء للخصلتين أخريين من خصال الكفارة، ويبقى ذاك لا يتوجه به أو عليه الأمر باعتباره لا اقتضاء له لأن ينطبق عليه الأمر. إيه، لأن احنا ما علينا من الملاك، الملاك موجود، لكن الماتن يقول لا، باعتبار ملاك موجود أيضا حتى الأمر أيضا يصح ماذا؟ أن ينطبق عليه، باعتبار لا موجب للقول بعدم طروء الأمر عليه اللي هو العتق، لأن الموجب ما هو؟ وجود تزاحم بين العتق وإنقاذ الغريق. يقول هذا التزاحم في الحقيقة لا يقتضي سقوط الأمر عن العتق، معي؟ لأن العتق يبقى على حاله، يعني له صحة طروء الأمر عليه كما صح أن يطرأ الأمر على الإطعام والصوم. هذا شلون يتصور؟ يمكن يتضح كيفية تصوره بما سنلج فيه من بحث في هذا اليوم، من بحث الترتب، يمكن يعني يعطي إضاءة وإيضاح على مطلب الماتن، يعني لبيان كيفية ما أراد الماتن أن يوضحه لعله يتضح في هذا اليوم في بحثنا في الترتب. المهم احنا لم نتصور أن ما قاله الماتن يعني يرقى إلى مستوى كلام الشيخ الأنصاري يرحمه الله، بل الصحيح أن بناء على تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد الفرد لا يصح أن يؤتى به عبادة في المقام باعتبار سقوط أمره معي، حتى وإن لم يكن هناك نهي عنه. بعد أن انتهينا من هذا التذكير الذي مر علينا بشكل مقتضب، يقع البحث في الترتب. مر علينا أن من مباحث مسألة الضد، بل لعلها من أعمق مباحث مسألة الضد، مسألة الترتب. وحتى يتضح الترتب نحتاج أن نقدم مقدمة. نحن طبعا بينا على مبنى الماتن فيما تقدم بأن الماتن يحفظه الله لا يرى في التعبد بالضد لا بدية بقاء أمره، يعني لا نحتاج أن نقول أن الأمر لا بد من وجوده كما ذهب إلى ذلك صاحب الجواهر ليتاح لنا التقرب به، بل حتى وإن سقط الأمر يكفي قصد الملاك وبقاء هذا الذي سقط أمره مع بقاء ملاكه لمقربيته إلى الله. فلو جئنا بهذا المثال، الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة وأمرنا بالإزالة، وقلنا أن الأمر بالصلاة يسقط ويبقى الأمر بالإزالة هو الأمر الفعلي، ولكن يصح لنا بناء على مبنى الماتن من صحة التقرب بملاك العبادة وبقاء ملاك الصلاة في المقام يصح التقرب بهذه العبادة. هذه نقطة أولى. عندنا نقطة ثانية، إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وسلمنا بهذا المبنى، فواضح أنه راح يكون عندنا ماذا؟ نهي عن الإتيان بالصلاة. وفي هذه الحالة النهي عن الإتيان بالصلاة معناه ماذا؟ فساد الإتيان بهذه الصلاة حتى مع بقاء ملاكها. صحيح أنه لا أمر بها، ولكن ماذا؟ هناك نهي عنها، والنهي عن هذه الصلاة كاف في عدم وقوعها مقربة إلى الله تبارك وتعالى. هذه مسألة ثانية. لكن لو بنينا على مذهب المشهور من القدماء إلى زمان صاحب الجواهر يرحمه الله، وقلنا إن العبادة ليصح الإتيان بها وتكون مقربة إلى الله لا بد من قصد أمرها، أي عبادة؟ لا يقصد أمرها لا تقع مقربة إلى الله. وقلنا أيضا في المقام بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، يعني جمعنا بين هذين المسلكين. حينئذ يتاح لنا أن نفهم مسلك الترتب، يعني مسلك الترتب يحتاج إلى أصلين موضوعيين مسلمين عندنا مسبقة. الأصل الأول أن نقول لا يكفي في صحة الإتيان بالعمل قصد الملاك وحده، بل لا بد من قصد الأمر. الأمر الثاني نقول أيضا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، معي؟ أما إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا ماذا؟ لا يترتب عليه مبحث الترتب. فإذا أخذنا بهذين الأصلين كأصلين مسلمين نأتي إلى مسألة الترتب. خلاصة مسألة الترتب أننا إذا كان عندنا أمران، أحدهما أمر بالمهم والثاني أمر بالأهم، وافترضنا أن لكل من الأمرين إطلاق بحيث يتضادان في مورد التزاحم في مقام الامتثال، كما إذا فرضنا أن الأمر بالصلاة مطلق والأمر بالإزالة مطلق، هنا نجد تضاد بين الأمرين. يعني لو أردنا أن نمتثل الصلاة لعصينا أمر الإزالة، كما أننا لو أردنا أن نمتثل الإزالة لتركنا أمر الصلاة. وقد افترضنا إطلاقا لكل من الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة. افتراض الإطلاق معناه التضاد بين الأمرين، ومعناه أنه لا يستطيع المكلف في مقام الامتثال أن يجمع بين هذين الأمرين، فلا بد أن يدع أحدهما ليمتثل الآخر. المبنى المشهور اللي مر علينا أنه بناء كما قلنا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، صلاة المكلف لو عصى الإزالة تقع فاسدة، لكن حاولنا أن نصحح ماذا؟ صلاة المكلف ببقاء الملاك، وبأن قصد الملاك وحده كاف في المقربية. لكن قال بعض الأصوليين أنه لا نستطيع ونتمكن أن نمتثل التكليف بالمهم ويقع عبادة لا باعتبار قصد الملاك مع سقوط الأمر، بل بقاء الملاك وبقاء الأمر بالمهم، لكن الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأمر بالأهم. ومعنى ذلك أن عصيان الأمر بالأهم ماذا؟ شرط في تأتي الأمر الترتبي بالمهم. يعني الأمر يكون بهذه المثابة، أو الواقع يكون بهذه المثابة. الله تبارك وتعالى قال لي صلي، ثم قال لي أزل النجاسة، ثم هنا مو تفيد ماذا؟ الترتب، ترتب فقط في الذكر، انتبهوا ما في فارق زماني. ثم قال لي أزل النجاسة، وأنا أعلم أن إزالة النجاسة أهم، وأعلم أن الأمر بالصلاة مطلق يعني يشمل كل أفراد الصلاة، والأمر بالإزالة أيضا مطلق، وأرى وجود تزاحما بين الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة، بمعنى أنني لا أتمكن في صورة الإتيان بامتثال أمر الصلاة أن أزيل النجاسة، وفي صورة إزالة النجاسة أن آتي بالصلاة. فهنا قلنا ماذا؟ يسقط الأمر، المبنى المشهور، يسقط الأمر بالإزالة، يسقط الأمر بالصلاة ويبقى الأمر بالإزالة مطلق، وهذا كان المبنى المشهور. المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد قال لا، يمكن أن نتصور بقاء الأمر بالصلاة على حاله، لكن مشروط بعصيان الأمر بالإزالة. وحينئذ لو امتثل المكلف تقع الصلاة ماذا؟ صحيحة منه، لا باعتبار أنه قصد الملاك، بل باعتبار أنه قصد الأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة موجود ما سقط، لأن هذا الأمر غاية ما هنالك أنه كان مشروط بعصيان الأهم وقد تحقق شرطه. معي؟ شرط الإتيان بالصلاة ليقع مقربا أن يكون المكلف قصد أمر الصلاة مع عصيانه للإزالة. عصيان لأمر الإزالة يحقق تمامية الموضوع للأمر بالمهم لصحة كونه مقربا إلى الله. واضح ايش قال المحقق الكركي؟ وأعطى مثالا، قال إذا افترضنا الله أنت عليك دين لشخص وطالبك بالدين في أول زمان الصلاة، الآن تو صاير الزوال، قال لك أدي إلي ديني، قمت أنت وأغلقت عليك باب المسجد وبدأت تصلي، يقول صلاتك هذه تقع صحيحة، لأن معنى صحة الصلاة مو لأنك قصدت ماذا ملاك الصلاة، بل لأن هنا أمر من المولى بالصلاة، غاية ما في الأمر أن هذا الأمر مشروط بعصيان ماذا؟ أداء الدين، وأنت قد عصيت لأنك ما تريد أن تؤدي الدين في أول زمان المطالبة، فهنا أيضا يتوجه إليك أمر يقول لك بهذه المثابة، أيها المكلف المؤمن عليك أن تؤدي الصلاة في أول وقتها إن عصيت الأمر بأداء الدين، وهنا أنت عاصي لأداء الدين، فيصير ماذا؟ وجوب الإتيان بالصلاة، وكون الإتيان بالصلاة عبادة. واضح الملاك قلنا موجود والأمر أيضا موجود لم يسقط، وقد قلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، يعني الأمر بأداء الدين ما يقتضي النهي عن الصلاة حتى نقول فاسدة، فهنا جميع أركان صحة العبادة موجودة، لا نهي عنها، ملاكها باق، والأمر بها أيضا ماذا؟ باق. فلماذا لا تقع الصلاة صحيحة بناء على ما يقول به المحقق الكركي؟ طبعا جاء المرحوم كاشف الغطاء وهو من أساطين الفقهاء كما يعبر عنه الشيخ الأنصاري رحمه الله في المكاسب، وأيد هذا المبنى، قال نعم هذا المبنى مبنى صحيح بمعنى أن الأمر بالأهم. السلام عليكم. عليكم السلام. قال إن الأمر بالأهم لا يقتضي سقوط الأمر عن المهم، بل يبقى الأمر بالمهم فعليا لكن مشروطا بعصيان إتيان الأمر أو امتثال الأمر بالأهم. إلى هنا ماذا انتهى أو وصلنا إلى هذا المطاف؟ لما جاء الشيخ الأنصاري يرحمه الله قال هذا الكلام في غاية الوهن والسقوط، كيف نتصور أمرين متضادين، أمر بالأهم وأمر بالمهم؟ يعني ايش قال الشيخ الأنصاري؟ قال الله تبارك وتعالى يطلب من المكلف المحال، وهو أن يجمع بين الضدين. ومن الواضح أن الله حكيم، والحكيم لا يطلب من المكلف الجمع بين الضدين، المستحيل. كيف أيها الشيخ الأنصاري؟ قال لما نقول أن الأمر بالمهم باق ولكنه مشروط بعصيان الأهم، معنى ذلك أن الأمر بالمهم فعلي صح؟ إذا أنا عصيت، طيب الأمر بالأهم سقط ولا ما سقط؟ ما قالوا سقط معي؟ يقولون العصيان هنا ما يقتضي سقوطه معي، يعني هو باق على فعليته معي؟ يعني العصيان ما يقتضي سقوط الأمر بالأهم، فمعنى ذلك وجود أمرين فعليين، أحدهما أمر بالمهم باعتبار تحقق شرطي وهو العصيان، والثاني الأمر بالمهم باعتبارنا قلنا أن العصيان لا يسقط التكليف بالأهم، لأن أيضا في حالة عصيانك أنت مخاطب بأن تمتثل ولا مخاطب؟ مخاطب. فيقول الشيخ الأنصاري هذا غاية الوهن ونهاية ماذا؟ السقم، أن نقول بأن الأمرين كلاهما موجود، أمر بالأهم وأمر بالمهم، لأن معنى ذلك ما هو؟ أن الله تبارك وتعالى ليس بحكيم، لأنه يوجه خطابين متنافيين ومتضادين لمكلف واحد غير قادر على امتثالهما. والمفروض يقول الشيخ الأنصاري المفروض أن ماذا؟ أن كل من الأمر بالمهم والأمر بالأهم له أطلاق وسريان لشمول كل فرد من أفراده، ففي تضاد بين الأمرين ولا ما في؟ الشيخ الأنصاري يقول إذن في تضاد. لما جاء تلميذ الشيخ الأنصاري هو يعبر عنه أو يعبر عنه بعض المحققين بسيد الأساطين، الميرزا الشيرازي الكبير المجددي، قال ما أفاده الشيخ الكركي يرحمه الله وذهب إليه كاشف الغطاء، هذا من أروع الابتكارات في علم الأصول، مو فقط ابتكار بل من أروع الابتكارات في علم الأصول. وذلك خلني أقرب لكم الفكرة، أولا ديدن العقلاء والعرف المتشرعين على وجودي على هذا المبنى الترتبي، يعني العقلاء في مسارهم العقلائي يبنون على الترتب، والمتشرعة في مسارهم الشرعي يبنون على الترتب. كيف يبنون على الترتب؟ يقول شوف أنت الآن أنا أكلفك بأمرين أحدهما أهم من الآخر، وانت ما تريد، ما في نفسك شيء وحزازة من ذاك الأهم، ما تريد تسوي، تجي عندي كعقلاء مو أمر شرعي، قل لي تركت الاثنين. قلت لك ليش تركت الاثنين؟ قلت لأني أنا ذاك الأهم أنا ما جبته، ليش آتي بالمهم؟ أقول لك باصطلاحنا أيها المغفل، خو جبت ذيك الثاني اللي كان مهم، تترك الاثنين في آن واحد، ألومك ألومك ولا ما ألومك؟ فتقع موردا للملامة. فإذا العرف العقلائي ماذا يقول؟ يقول إن الأمر بالمهم باق على حاله، ولذلك يلام العاصي معي؟ إيه. طيب الآن عرفنا العرف ماذا؟ العقلائي. تعال إلى العرف المتشرعي، تشوف ديدن العرف المتشرعي كديدن العرف العقلائي، أين ذلك؟ يقول شوف إش كثر ناس متدينين يعرفون أن بعض التكاليف أهم، مثل عقلنا الدين، ويعرف أنه مطالب، وتشوف ماذا يشتغل بالواجب الموسع اللي مثل الصلاة وبعض الأمور الأخرى ويترك أداء الدين. وإذا شاف ذاك صديقة تالي في سعة الحال قال له نعم حياكم الله، معذرة مثلا أنا تأخرت عليك، كأمر أخلاقي يعني طبيعي، حتى يرطب الأجواء بينه وبين صديقه، فما يهتم بأداء الدين منذ أول وهلة من المطالبة به، بل يؤدي ماذا المهم للصلاة تاركا لامتثال الأمر بالأهم. ولا أحد يقول له لماذا وكيف وأن أبدا، بل الوضع على حاله مقبول من المتدينين. ما أحد يقول لك طيب طالبك في أول وقت رحت انت صليت، لو صليت بشنو ذيك الصلاة اللي ما شاء الله، خضوع خشوع الأذكار المستحبة، بحيث صلاتك طولت ساعة إلا ربع، وذاك يقول لك اتصل عليك يقول لك الآن تؤدي الدين، أصلا تركته وبعد الساعة إلا ربع رحت له وأديت الدين، أصلا هو يفرح، يقول له قلت له شنو، قال لك وين كنت فيه، قلت له والله مشتغل الصلاة وكنت أدعو لك بعد في صلاتي، يقول جزاك الله خير الجزاء، والله ما تقصر، أنا عارفك أنك إنسان خوش آدمي. ها هذا موجود عند المتشرعة ولا مو موجود؟ موجود. فإذا لاحظوا ماذا يقول هؤلاء الترتبيون، يقولون لا مانع من الجمع بين، يعني من رؤية إمكانية الأمر بالأهم مع الأمر بالمهم، كلاهما في آن واحد معي، لكن مشروط أنك تعصي لا تريد أن تمتثله في أول وقت، ومن ثم تريد له، يعني هذا العبادة ما يقولون لك سقط أمرها فبالتالي لا تقع مقربة إلى الله، بل مو بس تقع مقربة إلى الله بل مقربة زلفة، يعني بشكل سريع ومرضية من لدن العقلاء ومن لدن ماذا المتشرعة. شفنا شلون شقد بون شاسع بين من يقول بالاستحالة وبين من يقول بالإمكان، وأن واقع لدى العرف العقلائي والعرف المتشرعي. بقي إشكال ودفع، إن قلت كيف صح للمولى وهو الحكيم، طيب احنا نقبل لدى العرف ماذا العقلاء هذا موجود، العرف العقلاء لانه مبني على ان شنو الحاجات، بس هذا امر شنو دقيق وفق قانون ونظام، افعل كذا ولا تفعل كذا، كيف نقبل ان الله تبارك وتعالى وجه امرين متنافيين بين قوسين في بعض الأحيان، يعني في صورة التزاحم الامتثالي، كيف نقبل أن الله مع حكمته يوجه أمرين غير قابل غير متمكن المكلف من الجمع بينهما في بعض الأحيان، وهل هذا إلا تكليف بالمحال وهو قبيح على المولى تبارك وتعالى؟ واضح الإشكال لنا؟ يقول ها القبيح على المولى أن يوجه خطابين متنافيين في بعض الصور مسلم، لكن من أين جاء هذا القبح؟ القبح جاء بسوء اختيار المكلف، يعني القبح في الحقيقة مو من لدن المولى وإنما هو بسبب سوء اختيار العبد. يعني الله في البداية ما قال له صلي وأزل، قال له أزل، وذاك الأمر ماذا قلنا؟ غير فعلي. لكن هو قال أنا ما أريد أزيل النجاسة، أنا الفلاني أقعد أزيل نجاسة، أنا ما أريد أزيل نجاسة، خلنا أروح أصلي. تشوفون يقولون خوش آدمي معي. فمن أين جاء الجمع بين خطابي يصلي وأزل؟ بسوء اختيار المكلف. وقد مر بنا قاعدة عقلية تقول إن سوء الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني كان بإمكان هذا المكلف أن لا يوقع نفسه في توجيه خطابين متضادين عليه في آن واحد، لكنه بسوء اختياره أوقع نفسه في هذه الورطة، أن يوجه عليه خطاب صلي أو إليه خطاب صلي وخطاب أزل. معي أنتم؟ شلون في بعض الصور؟ إيه هو في المضيق، خطاب صلي وخطاب أزل المفروض في المضيق. يعني اللي ماله إلا فرد واحد، اللي تقصد اللي ماله فرد واحد، نفس الكلام يقال في المضيق، لأنه شو يقول له؟ يقول له إذا إن عصيت أزل، إذا ما أرد عصي يعني شنو؟ ما في إلا أمر واحد، واضح الفكرة؟ طيب، المهم أن المجدد الشيرازي أصر على ماذا؟ على أن مبنى الترتب مبنى دقيق سليم لا إشكال فيه، ونتعقل وجود أمرين أحدهما بالأهم مطلق والآخر بالمهم مقيد في حال عصيان الأهم. انتهى المطاف إلى هذا الحد. بعد المجدد الشيرازي، مجدد الشيرازي كان له تلميذان، ماذا نعبر عنهما؟ يعني كل واحد في الحقيقة أروع من الثاني، وكل واحد له تحقيقات وتدقيقات أكثر من الثاني. أحدهما السيد الفشاركي، السيد محمد الفشاركي، والثاني المحقق النائين. كلا هذين العلمين ماذا؟ بدأ في تحقيقات وإضافات وإبانات وإيضاحات لما أفاده أستاذهما. قال ما قال به الأستاذ من أن الأمر الترتبي رائع وجميل، في الحقيقة جميل ورائع، وما قاله الأستاذ من أن الأمر الترتبي جاء على وفق العرف العقلائي أيضا هو على وفق العرف العقلائي، وما قاله الأستاذ من أنه هذا هو ديدن المتشرع فعلا هو ديدن المتشرع، وما قيل من وجود تضاد بين خطابين خطاب صلي وأزل ليس في محله أصلا ببيانات متعددة. يكفي اليوم نطبق، لكن باكر نبين بعض الفاتات نظر هذين المحققين، المحقق النائني والسيد الفشاركي، في تبيان أن فكرة الترتب فكرة جميلة ورائعة ولا يرد عليها إشكال. نعم، وين وصلنا في التطبيق؟ سبع الأمر السادس. لا خلصنا الأمر السادس ترى لي. ما طبقنا الأمر السادس. عاد انتوا لي كنتوا وصلون بداية. هذا كله يعني. وعلى ذلك يختص سقوط الأمر ها؟ يعني هذا خلص بعد واضح لكل الأمر السادس حيث سبق سقوط الأمر بالضد في فرض فعلية الأمر بضده مطلقا أو في فرض التزاحم بين الأمر وتعذر الجامع بينهما في مقام الامتثال، فالمتيقن من ذلك سقوط في الجملة بمعنى عدم بقائه على النحو الذي كان عليه بحسب أصل تشريعه من الإطلاق بنحو يقتضي ثبوته ولزوم امتثاله ولو مع مخالفة الأمر الآخر، لأنه مناف لفرض فعلية الأمر الآخر ولزوم امتثال الأمر الآخر. أما سقوط مطلقا هذا الأمر الترتبي هذا اللي احنا فيه اليوم ها؟ أي. فهو محل كلام بينهم، حيث اشتهر في العصور المتأخرة الكلام في ثبوت الأمر بالأهم بالمهم دون سقوطه حتى مع بقاء الأمر بالأهم، وأنه يمكن امتثال مقربا إلى الله بقصد امتثال أمره لأن أمر باق بنحو الترتب، في ثبوته بنحو لا يقتضي معصية الآخر بل في طولها، يعني في طول معصية الآخر. لو عصينا الأمر بالإزالة نستطيع ماذا؟ الإتيان بالصلاة تقربا إلى الله وبنحو الترتب بينهما، مع في فعلية الأمر بالصلاة في ظرف فعلية الأمر بالإزالة، معي؟ مع فعليته في ظرف فعلية الأمر الآخر، بحيث يمكن قصد الامتثال بالصلاة، متعلق الأمر بالصلاة والصلاة، ويصح لو كان عبادة. وإن قيل كما قال صاحب الجواهر بعدم كفاية قصد الملاك في التقرب مو في التقريب المعتبر في العبادة، معي؟ والكلام المذكور وإن حرر في كلمات المتأخرين من الأصوليين في مسألة الضد المفروض فيها التزاحم بين الأمرين الأهم والمهم تبعا للتضاد بين الصلاة والإزالة المتعلقين، إلا أن ملاك هذا الأمر لا يختص بمسألة الضد، معي؟ إلا أن ملاكه لا يختص بذلك بل يجري في النهيين المتزاحمين. فإذا عندي أنا أحد نهيين قيل لي مثلا لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، وأنا أعلم أني ما أستطيع إلا ماذا أدع أحد النهيين، فيجب علي ماذا؟ أن أدع ماذا؟ النهي الأهم اللي في ملاك أهم وأعظم، وأقترف المحظور الأقل أهمية، معي؟ يعني هذا بمثابة شنو؟ إنقاذ الغريق والأرض المغصوبة اللي مر عليكم تبعا لامتناع ترك متعلقيهما معا. وكذلك أيضا يجري في الأمر والنهي لو فرض التلازم بين متعلقيهما، يعني يجتمعان في محل واحد بحيث لا يمكن فعل متعلق الأمر وترك متعلق النهي. في هذا المورد اللي أنا أمتثل به هو ماذا؟ كما قلنا في الأرض المغصوبة وإنقاذ الغريق، فهو من مباحث التزاحم بين التكليفين الذي لا يختص في بباب دون آخر، معي؟ يعني بل أحكام عامة، هذا المفروض أن ما نجيب هذا المبحث ونقول أنه من خواص مسألة الضد، بل نقول أن هذا من مباحث التزاحم الامتثالي. وهل يسقط الأمر بالأهم في حالة عصيان هل يسقط الأمر بالمهم في حالة عصيان الأهم أو لا يسقط؟ بل صار البحث فيه وفي أحكامه متفرقا في الأبواب المناسبة من فيه من الفقه. يعني دائما إذا كان عندنا أمران أحدهما أهم من الآخر وعصينا الأهم نقول بأن أمر المهم باق على حاله وبالتالي يمكن التقرب به إلى الله. إذا طيب في النهيين اللذين أحدهما ماذا؟ كما قلنا أهم من الآخر، وأنا أريد لا أستطيع أن أترك كلا النهيين معي؟ أي في هذه الحالة، يعني خلني أجيب مثال، وإن كان هذا المثال شوية يعني وحش مثل ما نقول، لكن لا بأس بتقريب. عندنا مؤمنان، وأنا الآن لابد أن أقتل أحد المؤمنين، يعني ما أقدر إلا أقتل أحد المؤمنين، في صورة بعد من الصور ما أدري شلون تتصور، وأنا أعرف أن أحدهما ماذا أي يعني بقاء يصير أهم، فالمفروض أني ماذا أترك قتل شو اسمه هذا الأهم وأقتل ذاك اللي أقل أهمية، المؤمن العادي، والمؤمن العالم أدعه لينتفع الناس بعلمه معه، لكن سوء العاقبة والعياذ بالله. فأنا شنو يعني قد أختار مثلا شنو، المهم أبقي بعد لا يكون نقول يلا مدى يعني خلني الاثنين أروح لحد شنو، إذا قلنا هذا وحش لكن نصور بالمسألة على كل. إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد تقرر في محله أنه مع تزاحم التكليفين في مقام الامتثال وعدم المرجح لأحدهما يتخير في امتثال كل منهم، هذا واضح. إذا كان عندنا تزاحم بين تكليفين وكان كلاهما في نفس الرتبة يكون المكلف بالخيار في الاتيان بألف أو في الاتيان بباء، لأن كلاهما في نفس الرتبة، ومع كون أحدهما باء هو الأرجح يتعين امتثال الأرجح وترك المرجوح، وهذا شيء يرجع إلى تقييد خطاب الراجح وإطلاق خطاب ماذا؟ تقييد خطاب المرجوح وإطلاق خطاب الراجح. يعني الله شو يقول لي؟ يقول لي ترى انتبه، ذا الراجح باق على إطلاقه، وذاك شو يقول لي؟ يقول لي لا مقيد، إن لم تفعل الراجح فافعله. ومرجع ذلك إلى تصرف صاحب التكليف وجاعل التكليف مع التفاته في تكليفه بنحو يقتضي ذلك، ويأتي الكلام في مرجع التخير مع عدم المرجح، في مرجح التخير مع عدم المرجح. يعني شلون إذا كان أحدهما في رتبة الآخر كيف أنا يعني أأتي بأحدهما، والحال أنه لا يمكن أن آتي بما هو في رتبة واحدة، لأن الترجيح من دون مرجح راح نبين هل أن الترجيح من دون مرجح مستحيل أو أن الترجح من دون مرجح هو المستحيل. أما الترجيح من دون مرجح لا بأس به، هذا بحث راح يأتينا إن شاء الله، وأما تعين الراجح يقول هذا يأتينا الكلام عليه إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.